بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وفي جميع اللقاءات، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق والعلم النافع، وأن يوفقنا وإياكم للعمل المقبول عنده سبحانه وتعالى.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالة. الكلمة الفضل شيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع هذه السلسلة، خاصة وأننا بعدما انتهينا من ذكر الأخلاق الحسنة في برنامج وسلسلة فقه القلوب والأخلاق، بدأنا بذكر الأخلاق السيئة التي لا تليق بالمسلم ولا ينبغي له أن يتخلق بها، وانتهينا بالأمس من خلق الكسل، ولعلي في هذا اليوم أذكر يعني خلقا جديدا لا يليق بالمسلم أن يتصف به، ألا وهو خلق اللؤم. اللؤم هذا قيل اللئيم هو الشحيح ودنيء النفس، وقيل اللؤم هو ضد الكرم، وقيل أيضا في معنى اللؤم هو سوء الفطنة وسوء التغافل. واللئيم هو الدنيء، اللئيم هو الدنيء، دنيء الأصل والشحيح النفس. ولذلك لفظة اللؤم هذه لفظة تنفر منها القلوب وتنزعج منها الأسماع، لأنها صفة قبح وسبة ومنقصة فيما لو إذا اتصف بها الإنسان. والله جل وعلا يقول عتل بعد ذلك زنيم. ذكر بعض العلماء يعني، وطبعا هذه الآية فيها خلاف طويل بين العلماء، من أوجه التفسير في قوله جل وعلا عتل بعد ذلك زنيم، قالوا الزنيم هو الفاحش اللئيم، الفاحش اللئيم. ويقول أبي بن كعب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحمة الله علينا وعلى موسى، لو أنه عجل لرأى العجب، فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية لآمن، فانطلق حتى أتيا أهل قرية لآمن. والمقصود بالقرية هي الواردة في سورة الكهف، الذين كانوا بخلا ولم يضيفوهم. ولذلك يقول أهل التفسير أنهما سأل الضيافة فأبوا أن يضيفوهما، فاستحق أهل القرية أن يذموا وأن ينسبوا إلى اللؤم كما وصفهم بذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ويعني السلف الصالح والعلماء الفضلاء الأكارم الأكابر نبهوا على هذا الخلق السيء، وذكروا بأن اللؤم هذا من أقبح الأخلاق ومن أسوأها. ولذلك يقول زيد بن أسلم يا ابن آدم أمرك ربك أن تكون كريما وتدخل الجنة، ونهاك أن تكون لئيما وتدخل النار. ويقول الشافعي طبع ابن آدم على اللؤم، فمن شأنه أن يتقرب ممن يتباعد منه ويتباعد ممن يتقرب منهم. ويقول الشعبي الناس من نبات الأرض، فمن دخل الجنة فهو كريم ومن دخل النار فهو لئيم. وكانوا يقولون أصل كل عداوة اصطناع المعروف إلى اللئام. ويقول ابن القيم رحمة الله عليه، من لم يعرف الطريق إلى ربه ولم يتعرفها فهذا هو اللئيم الذي قال الله تعالى فيه: ومن يهن الله فما له من مكرم. ويقول بعض الحكماء: لا تضع معروفك عند فاحش ولا أحمق ولا لئيم، فإن الفاحش يرى ذلك ضعفا والأحمق يرى فإن الفاحش يرى ذلك ضعفا والأحمق لا يعرف قدر ما أتيت إليه، واللئيم سبخة لا ينبت ولا يثمر، ولكن إذا أصبت المؤمن فازرعه معروفك تحصد به شكرا. وقال أحد الأدباء: اللئيم الذي يفسده الإحسان، وكانوا يقولون: وعد اللئيم تسويف. وقيل لرجل: ما اللؤم؟ قال: الاستقصاء على الملهوف، الاستقصاء على الملهوف. وكانوا يقولون بأن اللئيم كذوب الوعد، خؤون العهد، قليل الرفت. وقالوا: اللئيم إذا استغنى بطر، وإذا افتقر قنط أو قنط، وإذا قال أفحش، وإذا سئل بخل، وإن سأل ألح، وإن أسدي إليه صنيع أخفاه، وإن استكتم سرا أفشاه، فصديقه منه على حذر، وعدوه منه على غرض. وتكاد تجتمع كلمة العلماء والأدباء والحكماء على ذم اللؤم وذم اللؤم. ولذلك المسلم لا ينبغي له أن يتصف بهذا الخلق السيء. سنكتشف إن شاء الله في اللقاءات القادمة آثار اللؤم وشيء من أحكام هذه الصفة السيئة. وأسأل الله تعالى أن يزيننا بأحسن الأخلاق وأن يجنبنا سيئة الأخلاق. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر رسائل نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: هل هناك صلاة تسمى بصلاة الشروق أم هي صلاة الضحى؟
الحمد لله، هذه الصلاة هي صلاة الضحى في الواقع، تصلى في أول وقتها، وبعض العلماء يطلق عليها صلاة الشروق، لكن بالنسبة للسنة النبوية لم يثبت في السنة النبوية تسمية لهذه الصلاة، وإنما هي صلاة الضحى في أول وقتها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أو تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول: متى يجوز إسقاط الجنين؟
الحمد لله، الأصل أنه لا يجوز إسقاط الجنين، هذا هو الأصل. ولذلك بمجرد أن تبدأ يعني تكون الجنين يعني التقاط البويضة للحيوان المنوي، فإنه يجب على المرأة أن تحافظ على هذا ولو كان في أيامه الأولى. وبالنسبة للإجهاض، هذه لأهل العلم كلام فيها، فإذا كان الجنين يمثل خطر على حياة الأم، بحيث أن الأطباء أو اللجنة اللجان الطبية قالوا بأن ينبغي على الأم أن تجهض حتى تحافظ على نفسها، أفتى بعض العلماء بجواز مشروعية الإجهاض في هذا، ومنع آخرون قالوا لأن الأنفس تتساوى في العصمة إذا كان قد مضى على الجنين 120 يوم، ولا يجوز لامرأة تقدم على الإجهاض إلا بالرجوع إلى دار الفتوى، وكذلك دار الفتوى تسأل اللجان الطبية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: هل يجوز للرجل أن يأتي إلى المسجد بملابس النوم أو ملابس الرياضة، وهل هذا الأمر يكون ينقص من أجر الصلاة؟
الحمد لله، يقول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال العلماء: عند كل صلاة، ولذلك ينبغي للإنسان أن يتجمل للصلاة كما أنه يتطهر لها، أيضا يتجمل في ثيابه ويتنظف في بدنه ويستعمل الطيب ويلبس أجمل الثياب، هذا هو اللائق بمقام الصلاة. أما أن يأتي بملابس رياضية أو ملابس النوم، هذا حقيقة يتنافى مع الأدب مع هذه الصلاة، خاصة وأن الصلاة صلة بين العبد وربه. ولكن قضية أنه هل ينقص من الأجر، الله أعلم، الله أعلم، ما أعرف في هذا الشيء، لكن يظهر بأن ما دام أتى بالشروط والأركان والواجبات والسنن، وأيضا طبعا من الشروط ستر العورة، يعني صلاة إن شاء الله مقبولة، لكنه خالف آداب الصلاة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول رأيت شخص بعد أن أقيمت الصلاة يقول أخرج السواك من جيبه وأستاك، يقول هل هذه سنة؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد أن يقيم الصلاة يستاك؟
الحمد لله ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ولذلك بالنسبة للسواك سنة قبل الصلاة، سواء عند الإقامة، بعد الإقامة، قبل الإقامة، هذا الذي يظهر، لأن العندية هنا تعني القرب، قرب من الصلاة. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول إذا كان أو يقول أن عندي يقول منزل في مدينة أخرى، فيقول عندما أذهب إلى هذا المنزل هل يجوز لي أن أجمع وأقصر الصلاة، علما يقول بأن هذا المنزل آتي فقط في المناسبات؟
الحمد لله أخي الفاضل، ما دمت أنك تقصد هذه المدينة التي فيها منزلك هذا وتدخله وتبقى فيه في المناسبات، فإن السفر ينقطع عنك بارك الله فيك، وتصلي صلاة مقيم، تصلي تامة في أوقاتها، وأيضا تحرص على صلاة الجماعة في المسجد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ عبد العلي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، الله يحفظك
أخويا.
الله يبارك فيك.
أخبارك شيخنا؟
أهلا وسهلا، حياكم الله.
الله يسلمك. عندي سؤالين.
نعم تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز زكاة المال يعني إن عطل حدا من الأهل؟
نعم. سؤال آخر أخ الكريم.
السؤال الثاني، سنة الفجر قبل صلاة الفجر ولا بعد صلاة الفجر؟
إن شاء الله.
جزاك الله
خير. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ الكريم، يحفظك بارك فيك. نعم. نجيب فضل الشيخ، بالنسبة لإعطاء الزكاة، حكم يقول إعطاء الزكاة لأحد الأقارب أو الأهل إذا كان من المحتاجين؟
الحمد لله، بالنسبة للأقارب إذا كانوا يستحقون الزكاة فهم أولى من غيرهم، ولذلك القاعدة الشرعية دائما في باب الأموال واجعلها في الأقربين، فإذا كانوا فقراء أو مساكين أو غارمين يعني فعلا يستحقون الزكاة، فتعطيها لهم أولى من أن تعطيها لغيرهم، فيستحقونها أكثر من غيره. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول بالنسبة لسنة الفجر، هل هي تكون تصلى قبل صلاة الفجر أو بعد صلاة الفجر؟
الحمد لله، سنة الفجر تصلى قبل الصلاة، لأن ما بعد الصلاة من أوقات النهي، ولذلك بعدما يؤذن المؤذن يبدأ وقت سنة الفجر اللي هي ركعتين خير من الدنيا وما فيها، ثم بعد ذلك الفريضة، وبعد الفريضة لا يصلي الإنسان شيئا إلا إذا تذكر صلاة فائتة قضاها مثلا، أو ذهب إلى مسجد ودخله فيصلي تحية المسجد، لأن هذه من ذوات الأسباب.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا محمد، فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي محمد.
جزاكم الله خير.
وياك الله يحفظك.
بغيت أسأل الشيخ، بس أنا طالب الطلاق تقريبا حين من فوق 8 شهور، يعني زوجي سيء المعاملة، صعب المعشر، يعذب الأطفال، يعذب الشغالات، ويعني عنده وايد وياي، أنا زوجة فوق 10 سنين. الحين الزوج رافض الطلاق، مخليني معلقة بيت أهلي، أنا ما أقدر أسوي خلع لأنه ما أبغي أدخل وياه في محاكم وعقب يبهدلني أو يشل عني عيالي وغيره. فأنا حين شو حكمي؟ مثلاً أباسي عمره، أباسي حجة، أباسي، ورافض يطلق ورافض يتزوج ومخلني بيت أهلي أنا وعيالي، يا ترجعين يا ما أطلقت. فشو الحكم الشرعي لي؟ أنا أستاثم، أنا باكر أباسي عمره، أباسي حجة، أطلع أدخل، الحين أنا تحت ذمته، يعني شو أسوي يعني؟
إن شاء الله إن شاء الله. زاد الله خير محمد، تسمع إن شاء الله النصيحة. عيات الله. سؤال محمد، تريد منك نصيحة. نصيحة تقول أنها يعني حصلت بينها وبين زوجها مشكلة، فتقول الآن تطلب أو طلبت الطلاق وهي في بيت أهلها، وهو لا يريد أن يطلق، فتقول هل علي شيء؟
الحمد لله. أولا أخت الفاضلة، يعني النصيحة لك وله، يقول الله جل وعلا والصلح خير، ولذلك أنا أدعوك وأدعوه إلى أن تصطلح وإلى أن تتوافق وأن ترجع إلى بعض وأن تتغافر فيما سبق من الأخطاء التي حصلت، أنت تتنازلين عن بعض الأشياء وهو يتنازل عن بعض الأشياء، وأيضا يعدك هو بأن يترك ويتجنب التعنيف والتنمر والغلظة والفظاظة والقسوة والمعاملة السيئة اللي ذكرت شيئا منها، وهذا أفضل، خاصة وأن بينكما أطفال، فأنت تضحين لأجل أطفال وهو يضحي لأجل أطفال. هذه نصيحة الأولى لك وله. النصيحة الثانية له هو أن يتق الله عز وجل فيك، وأن يراقب الله تعالى فيك، وأن يعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام وصل الأزواج في النساء خيرا، ففي حجة الوداع وهي في آخر أيام النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا فاستوصوا بالنساء خيرا، ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فالواجب عليه أن يتق الله وأن يخاف الله وأن يراعي يعني ظروفك وأحوالك، وأن يشكر لك حياتك ويشكر لك أيامك، كما أنك أنت أيضا تقومين بهذا الدور من تحمله والصبر عليه إلى غير ذلك. إذا والله أنت وصلت إلى قناعة بأن الاجتماع مع هذا الرجل من المستحيل، ووجودك مثلا في بيته يهدد حياتك أو يمثل خطر على حياتك، أو أنت تريدين تتوقعين بأنه ما يمكن الرجوع، وتريدين أن يعني أيضا أن تنظري إلى حياتك ومستقبلك، فالحمد لله أنت في بلد وفي دولة تحميك وتأخذ لك الحق والمحاكم مفتوحة ولله الحمد. فيعني إذا لم يطلق، مع أن الله تعالى أمر بإمساك الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان، إذا والله الحمد لله ممكن حتى القاضي يفسخ النكاح ولا يكون هناك خلع إذا رأى بأن الزوج يعني يريد الإضرار بالزوجة. طبعا هذه نصائح عامة يا أخت الفاضلة، قد يصلح منها لك شيء وقد لا يصلح مما تكلمت، لكن أنا أتكلم بشكل عام. أنت الآن ولله الحمد يعني طلبت النصيحة، النصيحة الأولى أنكم ترجعون لبعض وتقدمون تنازلات، والزوج يعني يعدك بأن لا يرجع إلى الحالة الأولى، وأنت أيضا تنظرين في الأشياء التي تثير غضب الزوج وتجعل الزوج في حالة يعني هيجان وشيء من هذا القبيل تتجنبينها. والله إذا الأمور تقولين ما يمكن، الحمد لله أنت في بلد في دولة فيها نظام ومحاكم، الحمد لله فيها يعني أمور ليس بالسهولة هكذا يأخذ الأطفال منك أو شيء، المحكمة هي التي تنظر في شأنك.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو معتز، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو معتز.
حياكم جزاك الله خيرا.
الله يبارك فيك.
لو سمعت كان عندي سؤال، كنت النهاردة بصلي صلاة الظهر، كان تعرف حضرتك بعد موضوع في وقت الكورونا كنا بنستخدم سجادة الصلاة، فبعض الأخوة لسه بيستخدموها، فكان في فجوة، كان صلاة الظهر جماعة، كان في أخ خلف الإمام ومعه سجادة الصلاة، فانا حاولت ان انا احط رجلي عشان اسد الفرجه بيني وبينه لان السكه دي السكه كبيره، فهو يعني وخرني كده او يعني طلب مني ان انا ابعد عن سكه الصلاه. فمش عارف الاخ اللي عمله، طبعا بقى في فرجه بيني وبينه في الصراخ، فمش عارف الاخ اللي عمله ده كان صح ومفروض الواحد يعمل ايه في حاله زي كده، ولما يكون في فرجه بينك وبين المصلي المفروض تسد ولا تساب. وده كان استفساري، فجزاكم الله خير.
ان شاء الله جزاك الله خير ابو معتز، تسمع ان شاء الله الرد. نعم نجيب الشيخ سؤال ابو معتز، يقول البعض الى الان وهذا يعني قليل أو نادر يقول يستخدم السجادة عندما يريد أن يصلي، فيقول هذه بعض هذه السجادة السجادة تكون كبيرة فيقول تصنع فجوات بين المصلين، فيقول عندما أردت أن أضع رجلي وأسد هذه الفرجة أبعدني، فيقول في هذه الحال ماذا أفعل، كيف أتصرف؟
الحمد لله، أولا ما ينبغي لي المصلي هذا أن يصطحب معه سجادة، خاصة وأن الاحترازات هذه التي كانت أيام كورونا انتهت ولله الحمد، والجهات المختصة أصدرت توجيهات بذلك، مسألة الكمامة والسجاد، وإن كان يوصى أحيانا باستعمال الكمامة لمن يعاني مشاكل في الجهاز التنفسي مثلا، لكن السجادة لا داعي لها. والحمد لله مساجدنا مفروشة بفرش فاخر ومنظفة وليس فيها ما يبعث على القلق، فلذلك لا ينبغي. لكن عموما أخي الفاضل، إذا أنت يعني حاولت أن تسد هذه الفرجة وهو أبى، فلك الأجر أنت على يعني سعيك لتحقيق السنة، وعليه الوزر هو إن لم يكن معذورا، عليه الوزر في قضية ترك فجوات بين الصفوف.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 66 88، يقول لا أستطيع الجلوس حسب السنة عند التشهد، يقول إنما أجلس وكلتا قدمي تحتي عند التشهد.
الحمد لله لا حرج في ذلك ما دام أنه عاجز، إذا كان الواجب يترك بالعجز كيف بالسنة، لا حرج في ذلك أخي الفاضل. أهم شيء أن لا تجعل إليتيك على الأرض، لأن هذه هي عقبة الشيطان التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، أو الإقعاء عفوا، الإقعاء، وعقبة الشيطان أن تفرش قدميك وتجلس على باطن قدميك. لكن إذا عجزت ولم تستطع إلا هذه الجلسة فيجوز لك في مثل هذه الحالة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66 88، يقول عند قراءة البسملة في حال وصلها يقول بآية الكرسي، هل يجوز ترقيق لفظ الجلالة بسبب الكسر التي تسبق لفظ الجلالة؟
ما فهمت السؤال، هو يقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني؟
يقول قبل لفظ الجلال الله لا بسم الله الرحمن الرحيم، يقول آخرها مكسور أي. ثم يأتي الله، فهل يجوز يقول أنه رقق لفظ الجلالة في الله لا إله إلا هو الحي القيوم؟
يعني آية الكرسي.
نعم.
نعم الحمد لله، أولا ينبغي له الفصل وليس الوصل، لأن البسملة هذه هي آية مستقلة نزلت للفصل بين السور، وهي ليست من الفاتحة في الراجح من أقوال أهل العلم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني كما ذكرت قبل قليل بأنه إذا أراد أن يأتي بها فإن هذا ليس مكانها، ولذلك البسملة ما تقرأ قبل الآيات وإنما تقرأ قبل السور، مثل سورة الفاتحة أو البقرة أو كذا، فقراءتها هنا قبل الآيات خطأ، قراءتها قبل الآيات خطأ، ولذلك الأخ هذا يحرج نفسه ويقع في مضائق ومرتكب لأشياء ليست هي حقيقة مشروعة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يقول ما هو مفهوم العدل في الإسلام؟
الحمد لله. العدل في الإسلام هذا أصل من أصول الإسلام ومقصد من مقاصد الشريعة. والعدل هو وضع الشيء في مكانه الصحيح الشرعي، مكانه الصحيح الشرعي. وضد العدل الظلم. والعدل لا يلزم منه المساواة كما يعتقد بعض الناس، ولذلك أحيانا العدل يأتي في صورة عدم مساواة، يعني تميز. مثال ما يتعلق مثلا في النفقة الواجبة مثلا على الأولاد، فمن كان عنده مثلا أولاد كبار وصغار فليس من العدل أن يسوي بينهم في النفقة وما يحتاجون إليه، وإنما يعطي الكبير ما يستحقه ويناسبه، ويعطي الصغير ما يستحقه ويناسبه. كذلك في بقية الأشياء مثل ما جاء في قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا قمة العدل، لأنه من الله عز وجل وله حكم وأسرار كثيرة. والمقصود بالعدل أن الإنسان يعدل ويلتزم بما يتعلق بالأحكام الشرعية، وأيضا يعدل بين الآخر حتى فيما يتعلق ببدنه. يعني جاء العدل في التعامل مع الأعضاء، أعضاء البدن بالعدل. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يمشي الرجل بنعل واحدة، جاء في لفظ بأن الشيطان يمشي بنعل واحدة. وأيضا ذكر العلماء بأن هذا منافي للعدل بين العضوين. كذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن القزع، وهو حلق بعض الرأس وترك بعض، قالوا لأن هذا فيه عدم العدل.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ ضياء، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ ضياء، تفضل.
عندي سؤالين والله.
نعم.
السؤال الأول، الإنسان هيك بعصب بسرعة وبتنرفز من أي شيء صغير، تفكر بسبب الصلاة والتزام فترة بالصلاة، بس لسه نفس الشيء، فمش عارف إيش الحل، إيش ممكن أسوي
إن شاء الله.
وثاني سؤال عن حكم الإسبال، الإسبال على ما أظن اسمه، هو البنطلون لما يكون طويل كثير، إذا هو سنة ولا فرض، وإيش حكمه
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ ضياء، تسمع إن شاء الله الرد. نجيب فضل الشيخ سؤال أخ ضياء، يقول: كيف أتخلص من الغضب؟ يقول: أنا عادتي أني أغضب بسرعة.
الحمد لله، الغضب مجمع الشر، ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. قال الراوي: فنظرت فإذا الغضب فيه الشر كله، أو كما ورد. والله جل وعلا امتدح الذين يكظمون الغيظ، قال تعالى: والكاظمين الغيظ، الكاظمين الغيظ. وأيضا أمر الله جل وعلا بالعفو والإعراض عن الجاهلين، ولا شك بأن الغضب جمرة وشعبة من الجنون وجمرة من النار، فواجب على الإنسان أن يترك الغضب لله عز وجل، وأن يعود نفسه على الحلم، وأن يعلم عاقبة الغضب السيئة. فأحيانا الإنسان إذا سمح لنفسه بالاستمرار في الغضب فقد يجني جناية على نفسه أو على الآخرين، وربما ارتكب يعني خطأ أو ذنبا عظيما. فمن الناس من يقتل ساعة الغضب والعياذ بالله، منهم من يكفر بالله ساعة الغضب، منهم من يضرب ضربا مبرحا قد يؤذي الآخرين، منهم من يقول كلاما فاحشا. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نداوي الغضب: أولا نستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، هذا الأمر الأول. الثاني أن نغير الحال التي عليها الغاضب، فإذا كان قائما يقعد، وإذا كان قاعدا يستلقي على ظهره أو على جنبه. والعلماء يذكرون أيضا من ذلك ترك المكان الذي كان فيه الغضب، وهذا سليم، تترك المكان الساخن هذا الملتهب بالغضب. الأمر الآخر يرشد العلماء إلى مسألة الاغتسال أو الوضوء بالماء، قالوا لأن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار، ولا يطفئ النار إلا الماء. كذلك تذكر الأجر عند الله سبحانه وتعالى إذا كظم غيظه وكتم غضبه، وأيضا ينظر إلى المآلات فيما لو إذا استمر في الغضب كيف تكون سيئة في الدنيا والآخرة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله.
بسم الله خير.
إياك الله يحفظك بارك فيك.
الشيخ سؤالي بالنسبة للمأموم في الصلاة السرية إذا نسي أن يقرأ الفاتحة إلى أن ركع الإمام بأي سبب فهل يعيد الركعة بعد نسي الإمام ولا يدخل في قول الإمام ضامن؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. اسمع إن شاء الله الرد. سؤال الأخ ضياف الشيخ بالنسبة له يقول ما حكم الإسبال؟
الحمد لله الإسبال هو ترك الإزار يرتخي أسفل من الكعبين سواء كان إزار أو بنطال أو ثوب أو أي شيء بالنسبة للرجال منهي عنه. قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسبال قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وإذا صحب ذلك كبر فهذا والعياذ بالله يعني ذنبه عظيم. قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر أول ما ذكر المسبل، المسبل إزارة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. سؤال أبو عبد الله يقول المأموم في السرية إذا نسي قراءة الفاتحة ماذا يفعل؟
الحمد لله المأموم في السرية إذا نسي الفاتحة لا شيء عليه، وذلك للخلاف في هذه المسألة. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الإمام يتحمل عن المأموم الفاتحة في الجهرية وفي السرية، والقول الثاني قالوا بأن المأموم يجب عليه أن يقرأ في السرية سواء الصلوات النهارية أو الركعات السرية مثل الثالثة في المغرب والثالثة والرابعة في العشاء. والمقصود بأن الإنسان لا ينبغي له أن يتساهل بقراءة الفاتحة في الصلاة السرية، ولكن إذا نسي يتحمل عنه الإمام.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة. يقول فضل الشيخ طلبت الشركة التي أعمل بها تعبئة نموذج لتوزيع فيه، يقول نسبة كل فرد من مبلغ التأمين على الحياة في حالة الوفاة. فيقول هل يمكن أن أخصص المبلغ للأولاد فقط؟ هل يعتبر هذا المبلغ من الميراث؟ وهل هذا المبلغ حرام علما بأن هذا التأمين إلزامي لجميع الموظفين؟
الحمد لله ما دام أنه إلزامي لا شيء عليك في ذلك، ما دام أنه إلزامي لا شيء عليك في ذلك، ويرجع هذا المبلغ إلى الورثة في يعني بعد الوفاة.
يقول هل يعني أخصص المبلغ للأولاد فقط؟
نعم، هو أنت الآن تبذل يعني أقصى ما يمكن أن تسعى يعني في عمله حتى تتجنب هذا. فإذا مثلا قيل لك أقل تقدير على للأطفال تجعلهم ما دام أنه إلزامي.
لا، كان فضل الشيخ فهمت الأولاد دون البنات يخصص لا. للأولاد فقط.
لا لا ما يصلح.
هل يعتبر هذا المبلغ من الميراث؟
لا ما يصلح تمييز الأولاد عن البنات، هذا لا يصلح، إنما الأولاد جميعا ويكون ميراث.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما حكم زيارة النساء للمقابر؟
الحمد لله زيارة المرأة للمقابر محل خلاف عند أهل العلم، وفيها ثلاثة أقوال: قول بالمنع مطلقا، وقول بالجواز مطلقا، وقول بالجواز أحيانا يعني بحيث أن لا تعتاد زيارة المقابر. الذي يظهر لي بعد يعني تتبع واستقراء للأدلة ونظر في الأقوال أن المرأة ممنوعة من زيارة المقابر، هذا الذي يترجح والله أعلم. ولذلك يعني المرأة تدعو لميتها والدعاء يصل ولا يلزم منه أن يكون عند القبر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول هل يجوز توزيع أذكار أو مصحف كصدقة جارية ويكتب عليها اسم الشخص الذي توفي؟
الحمد لله الجواب نعم يجوز، هذا من جملة الصدقات التي يصل الأجر فيها والثواب إلى الميت، ولا حاجة إلى ذكر الاسم ووضعه على المصاحف، لا حاجة في ذلك، ما ينبغي، وإنما يوضع يشترى ويوضع في المساجد، والله تعالى أعلم بما في قلوب العباد. فأنت لا تعرف الله عز وجل على عملك، وأيضا يكفي القراءة فيه لوصول الأجر، ولا يلزم أن الناس يدعون لمن طبعت المصاحف برجاء الثواب له.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول إلى متى تكون النفقة على الأبناء؟
الحمد لله، طبعا هذه المسألة ما عندنا نص شرعي يحدد ذلك، لكن يقول بعض الفقهاء إلى البلوغ، والذي يظهر والله أعلم أن هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان، فيوجد في أماكن وأزمان الأولاد يعني يكتسبون المال منذ الصغر قبل البلوغ ويكتفون بأنفسهم، وهذا معروف طبعا، ولكن في أماكن وأزمان الأولاد ما يستطيعون حتى يتخرجون من الجامعة أو يتجاوز 20 أو 23، فلذلك يبقى الأب ينفق على الأولاد ما دام أن الولد ما دام أنه محتاج.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما معنى أن الإنسان لربه لكنود؟
الحمد لله، يقول الله عز وجل ويقول جل وعلا وأن ذكر الإنسان أنه كنود، وهذه الصفة في الإنسان، ولذلك الإنسان وصفه الله عز وجل بأوصاف منها أنه عجول، خلق الإنسان من عجل، وأيضا كنود بمعنى أنه يجحد وقليل الشكر وشيء من هذا، وأيضا ذكر بأن الإنسان ينسى وغير ذلك من الصفات.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
تعمرك في صف معنا اليوم واحد وحده فنان حياة ذكر، لكن واحد فنان ما مدفن نوصل للدفن من كتير ما شاء الله العالم ولا بعض، هل يجوز أن حضر الدفن وخلص دفنك ما حصلنا منهم؟ هل يجوز ما دفن؟
هذا نتعلم. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. فضل الشيخ، سؤال أبو عبد الله يقول توفي شخص ويقول صلينا عليه واتبعنا جنازته حتى يدفن، لكن يقول لم نستطع بسبب الزحام الشديد لم نستطع أن نشارك في الدفن، فيقول هل لنا الأجر كاملا؟
الحمد لله، نعم لكم الأجر، يعني لا يلزم المشاركة في الدفن، إذا صليتم عليه وتبعتم جنازته فتؤجرون على ذلك، ولكل واحد منكم قيراطين من الأجر ما دام أنكم صليتم وشيعتم، ولا يلزم المباشرة في الدفن.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، ومن الأخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.